الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفاد المصنف أنه الباحث في خاتمة تشتمل على مسائل: المسألة الأولى بيع المصحف. الظاهر أن المصنف قدس سره لم يدرج هذه المسألة تحت أحد العناوين المتقدمة لعدم وجود عنوان صالح لإدراجها تحته، حيث مر سابقا أنه البحث في عناوين خمسة في أول المكاسب، فلعل المصنف لم يرى ما يصلح أن يكون موجبا لإدراج البحث تحت أحد العناوين، وإلا كان المناسب أن يدرج في تلك العناوين لا أن يجعل في الخاتمة. والوجه في ذلك أن البحث هاهنا عن حرمة البيع من جهة كونه من المقدسات، أن بيع المصحف أمر مقدس، فهل يحرم بيعه من هذه الجهة لكونه مقدس أو لا؟ لم يمر علينا عنوان ما يحرم بيعه لكونه شنو مقدس، فلهذا أخره المصنف وجعله في الخاتمة لعدم وجود عنوان من العناوين الخمسة له الصلاحية لإدراجه تحت هذا العنوان. خب، والمسألة والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى تنقيح الموضوع، ما معنى المصحف الذي هو موضوع الحرمة؟ فعندما نقول يحرم بيع المصحف، ما معنى المصحف الذي يحرم بيعه؟ والمقام الثاني تنقيح الحكم، ما هو حكم البيع؟ أما بالنسبة إلى تنقيح الموضوع اللي هو البحث الأول، المستفاد من كلماتهم أن هناك مسلكان في تنقيح موضوع الحرمة عندما يقال يحرم بيع المصحف الكتاب. المسلك الأول ما ذكره الشهيد الأول في الدروس وتبعه على ذلك المصنف، وهو أن مصب الحرمة هو نفس الخط، نفس الخطوط التي تكتب بها الآيات القرآنية، فلا تدخل عليكم السلام، فلا يدخل في الحرمة الأوراق والمقوى وهو الغلاف أو الحديد أو الجلد الذي يغطى به المقوى ككونه جلد ذهب أو ما شاكل ذلك، إنما المحرم نفس النقوش، نفس الخطوط، هذه هي التي يحرم المعاوض عليها. أما الورق وأما الحديد الذي يجمع الورق والمقوى، الورق المقوى والغلاف، كل هذا ليس بحرام، فتجوز المعاوضة على كل ذلك، وإنما الحرمة هي ذات النقش، ذات الخط التي يكتب به كلام الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية الأولى، وهي ما اختاره صاحب بل اختاره الشهيد الأول في الدروس وتبعه على ذلك المصنف. النظرية الثانية ما ذهب له المشهور واختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ التبريزي وغيرهم من المحشين والشراح للكتاب، أن موضوع الحرمة ليس هو الخط، فإنه الخط بمثابة العرض، وليس الملحوظ في الحرمة تلك الخطوط، بل الملحوظ هي عبارة عن الأوراق التي كتب فيها بل بهذا الخط، فتارة تكون الورقة فيها نقش الشعر حبر الشعر، تارة خط الرواية، تارة خط القصة، تارة خط المكاسب الكتاب العلم، تارة خط القرآن. فالخطوط بمثابة الأعراض تحتاج إلى جوهر، ومصب الحرمة عبارة عن المحل الذي يحل فيه اللون، يحل فيه الحبر، وهي الورقة التي يكتب عليها بالحبر. الحبر ما هو إلا لون، هذا اللون يعرض على الورقة، فالورقة تارة فيها حينئذ يحل فيها عرض وهو الحبر. حبر عبارة عن كتاب عبر رواية، كتاب علم، شعر، أدب أو ما شاكل ذلك. فمصب الحرمة الورقة التي فيها الحبر أو ما شغله الحبر من حيز من الورقة، واضح؟ ما شغله الحبر من حيز من الورقة، لا نفس الخط بما هو خط، الخط بمثابة الأعراض. خب، والعرض لا وجود له في الخارج، بل مستقل عن الجوهر، حتى نبحث أنه هل يصح المعاوضة بلحاظه أو لا. وهو نعم العراض كالأوصاف، حيثيات تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية وانخفاضها للورقة التي يحل فيها هذا النقش، هذا العرض، هذا الحبر، فهو بمثابة حيثية تعليل. إذ تارة الورقة الخالية فيها حبر المخطوطة الفلانية، تارة فيها حبر الرواية، تارة كتاب المكاسب، تارة كتاب الفقه الكذائي، هذا الحبر والنقش حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية لشنه للورقة التي يحل فيها النقش، يحل فيها الحبر، واضح إن شاء الله. والعرف عندما يقوى له يحرم بيعه، بل المصحف لا يخطو تلك الخطوط التي أعراض بغض النظر عن كونها في المحل، بل المراد من ذلك كما سيأتي أيضا كما هو ظاهر الروايات عبارة عن الورقة التي ينقش فيها الحبر، أي الورقة بما لها من حيز من الفراغ، تشغل حيز من الفراغ ويحل فيها بل العرض في محل، فالمحل الذي يعرض فيه النقش والعرض هذا هو عبارة عن المصحف. نعم لا يدخل في المصحف نعم الحديدة ولا الورق المقوى إن شاء الله، ولا الورق الخالي الذي في الأطراف الذي لا يوجد فيه ولم يحل فيه العراض، ولا يدخل فيه أيضا
فلأل جلد التي تغطى بها المقوى ولا يدخل فيها النقوش الخاصة التي قد تنقش بها أطراف الورقة. لو كانت أطراف الورقة من الذهب يا إيه تنقش من الذهب، هذا مو مصحف. المصحف هي عبارة عن المحل الذي يحل فيه العراض، أي الورقة التي انشغلت فيها حيز النقش بل الذي يحكي الكتاب. هذا هو المراد من الموضوع، وهذا الظاهر أيضا من الروايات كما سيأتي بحثه. هذا إذن كم مسلك عندنا قلنا؟ إذن عندنا مسلكان. المسلك الأول ما ذكره الشهيد الأول في الدروس وتبعه المصنف وهو الخط. المسلك الثاني عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط التي تعبر عن آيات الكتاب. فعندما يقال يحرم بيع كتاب مفاتيح الجنان، يحرم بيع كتاب كذا، المراد منه المحل الذي تحل فيه هذا النقش، الأوراق التي تحل فيها هذا العراض. نعم النقش قلنا حيثيات تعليلية توجب ارتفاع وانخفاض القيم السوقية. هذا كله بحسب النقطة الأولى وهو تنقيح الموضوع. قال خاتمة شيخنا أبا علي لماذا ذكر بيع المصحف في الخاتمة ولم يذكره في المسائل؟ فما هو الفرق بين بيع المصحف وسائر أقسام البيوع التي مرت علينا؟ يعرف ذلك بالسماع في أول الدار. في أول الدرس أجبنا عن هذا التساؤل، لماذا أدرج البحث في الخاتمة مع أنه كان ينبغي بحثه في المقاصد. بينا النكتة لذلك والاعتذار الذي به يمكن أن يكون للمصنف. خب قال صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف، والمراد بالمصحف كما صرح به في الدروس خطه. قلنا هذا محل تأمل، لاحظوا ما ذكره السيد الخوئي صفحة 732. لاحظوا ما ذكره السيد الخوئي صفحة 732. هفسد سيودو، واضح لمن يعرف الفارسي شجفر الفارسية ما شاء الله. هفسد شنو سيودو؟ واضح من كتاب مصباح البلي مصباح الفقهاء. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسك أو تمسك أو تمسك على إثبات الحرمة بمنع الصحابة وعلى الحرمة من العلاقة من الصحابة وما شاكل ذلك، على أن علاقة الآن الأدلة وعلى الحرمة تدل ظواهر الأخبار، إلا إذا كان يقصد بمنع الصحابة السيرة كما سيأتي الآن في بعض الروايات يقصدون السيرة المتشرعية. المهم الكلام في الروايات، والروايات توجد عدة روايات يمكن الاستدلال بها لإثبات الحرمة. الرواية الأولى ما عبر عنها المصنف بالموثقة، قال موثقة سماعة. وكالعادة الكلام يقع في سندها وفي دلالتها، ونرى هل تعبير المصنف عنها بالموثقة في محله أو ليس في محله. هكذا سند الرواية. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى اللي هو محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة عن أبي عبد الله الزراري عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة ولد علي ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة ابن مهران. هذه الرواية محل إشكال سندي، أولا لوجود أبي عبد الله الزراري ويسمى بمحمد بن أحمد الجاموراني، واضح الزراري هذا أبي عبد الله الزراري من محمد بن أحمد الجاموراني، وهو غير ثقتين يعني لا دليل على توثيقه، بل قد يقال بأنه ضعيف لأن ابن الوليد اللي هو بلي استثناه من نوادر الحكمة. مر عليكم هذا المطلب في الرجال إن شاء الله، من بحث فيما استثناه محمد ابن الحسن ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، هل الاستثناء يدل على التضعيف أو لا؟ فبناء على أن الاستثناء يدل على التضعيف فقد استثني هذا من كتاب نوادر الحكمة فيكون ضعيفان. الشخصية الأولى الأخرى الثانية الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الولد ولا توثيق له. نعم في نسخ التهذيب الموجودة المطبوعة هنا علي بن أبي حمزة البطاني مو الحسن بن علي، في نسخ التهذيب بلي علي بن أبي حمزة البطائني لا الحسن كما نقله في الوسائل موجود الحسن ابن علي ابن أبي حمزة، ولكن في التهذيب علي ابن أبي حمزة البطائني. وعلي ابن أبي حمزة محل شنو؟ بحث وكلام، هل أنه يمكن إثبات وثاقته أو لا، حيث إنه من رؤوس الواقفة، ومن جهة أخرى وثقه الشيخ الطوسي في العدة، حيث ذكر الشيخ الطوسي في العدة أن الأصحاب عملوا بروايات جماعة في غير الإمامية منهم علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي، وقد نقل عنه ابن أبي عمر أيضا، وبناء على الثلاثة لا يرون ولا يرسل تكون ثقة، ومن جهة أخرى ما ورد في مسألة وقفه وتكذيبه النص على إمامة الإمام الرضا، وإذا كذب النص هذا يزول منه شنو؟ يزول منه الوثاقة اللسانية، إذ تكذب النص سمع النص وكذبه قال ماكو نص ماكو كذا، فتكذيب النص يكشف عن عدم الوثاقة اللسانية. وقد ورد في بعض الروايات أما استبان لكم كذبه أما استبان لكم كذب، استبان يعني من أول هو كان يكذب الآن استبان لنا ذلك. فإذا المسألة محل بحث ونقاش طويل عريض، وقد تعرضنا له في بعض الدروس في بعض دروسنا لما كنا ندرس كتاب الحج في الرياض فترة من الزمان، تعرضنا له في ثلاثة دروس تقريبا علي بن أبي حمزة البطائني، وقد تعرض له بعض الأعلام في القبسات فليلاحظ ثمته. المهم إذن عندنا مشكلة أيضا في من؟ في علي بن أبي حمزة البطائني، فالرواية التعبير عنها بموثقة سماعة ليس على حد، فإن فيها الجاموراني وفيها علي بن أبي حمزة، هذا إذا ما احتملنا أيضا نسخة صاحب الوسائل، ونحتمل أن صاحبه عنده نسخة لكتاب التهذيب وبحسب نسخته الحسن، فلم يثبت أنه هنا العلي ابن أبي حمزة أو الحسن ابن علي ابن أبي حمزة والحسن لا توثيق لا. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، قال لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت فما تقول في شرائها؟ درس أصول هذا يفرق بين البيع والشراء، واضح؟ ما تقول في شرائها؟ احنا نسمع البيع، البيع شراء واحد، هو بيع شراء. قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. والرواية واضحة الدلالة على حرمة بيع الورق الذي فيه شنو؟ كتابة القرآن الكريم. ورث والإمام أولا قال بيعها حرام، فالسائل سأل وكأن الراوي فهم من تحريم البيع أن الحرمة لعلها مخصوصة بالبيع، من جهة لعل أن بيع القرآن لا يناسب، كأن الشخص يستغني عن القرآن، كأن الشخص هو يعز عليه القرآن، عزيز عليه يروح يبيعه، فلعله هذا يتنافى مع قداسة القرآن وأنه كتاب الله وأنه المعجزة. فاحتمل الراوي أن مصب الحرمة أنه البيع لأنه نحو تفريط من القرآن، وأما الشراء بالعكس هو اقتناء للقرآن وهو حفظ للقرآن وهو احترام. اشتري يعني أنا بلي أقتني، وهذا نحو من العناية. ففهم الراوي ولعل الحرام في البيع دون الشراء، قال لا. فلهذا قلت هذا من سبب، لعل هذا من شئ السؤال، فما تقول في شرائها؟ قال أيضا الشراء حرام. الشراء إذا كان على الورق وفيه القرآن مكتوب، إذن الحرمة في الكتابة مو في النقش، حرمة بيع الورق. نعم لا بأس بشراء الدفتين، دفتين هذا الورق المقوى الذي يوضع فيه طرفاء الكتاب، هذا الدف، هذا الطرفين، هذا الطرفين، هذا الورق المقوى الذي الذي يجمع أوراق الكتاب يسمى شنو؟ دفتين. والحديد، الحديد يعني الذي يجمع فيه وترص فيه الأوراق، كانوا يرصون الأوراق وين؟ في حديدة. والغلاف، ما معنى الغلاف؟ الغلاف هو الجلد الذي يغطى به شنو؟ الدفتين، هذا عبارة عن الغلاف، غلاف من ذهب، غلاف من غير الذهب. خب، وإياك أن تشتري منه الورق فيكون عليك حراما وعلى من باعه حرام. وظاهر حرمة البيع الحرمة تكليفية، وإذا انصبت الحرمة على المعاملة لا، بل بناء على اقتضاء حرمة البيع للفساد تكون الحرمة أيضا بل بمدلولها الاقتضائي الفساد. فتكون الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية وبالدلالة الاقتضائية، دلالة النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، تدل على الفساد بالدلالة الاقتضائية. خش كلام، هذا هو الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي رواية عثمان بن عيسى الرواسي، هذه الرواية يروي يوجد فيها عثمان بن عيسى الروافي، وقد توقف جمع من الأعلام في رواياته لأنه من أقطاب الوقف الذين أنكروا النص وامتنعوا أن يدفعوا إلى الإمام الرضا المال الذي كان عندهم في من أيام الإمام الكاظم عليه السلام. وتكذيب الناس بل اختلاق بعض النصوص كما هو في بعض الروايات في بحث الوقف، اختلقوا بعض الروايات يكشف عن عدم الوثاقات، وبالتالي لا يمكن العمل بروايات عثمان بن عيسى الرواسي. وإن نقل الشيخ في العدة عمل الأصحاب بروايته فإنه أقصى ما فيه أن هذا دليل على وثاقته، وهو معارض بالشواهد التي رأيناها. وإذا بعد تمامية هذه الشواهد لا يمكن العمل بما ذكره الشيخ في العدة ولا أقل من المعارضة بين التوثيق والتضعيف ويتساقطان. هذا بالنسبة إلى عثمان بن عيسى. ويوجد فيها أيضا الإضمار، سألته فيأتي إشكال الإضمار، فلو كان المضمر زرارا ومحمد بن مسلم لكان من الوجيء أن يقال لا يترقب أن هؤلاء يسألون غير إمام عليه السلام، إذ لا يعتقدون بالأخذ إلا بكلمات الإمام عليه السلام في مقام العمل. وأما مثل عثمان بن عيسى الرواسي الذي صار من الواقفة، لعله يسأل علي بن أبي حمزة، افتران أحنا يعتقد في علي بن أبي حمزة، لعله يسأل شخص آخر، وبالتالي لم يحرز أن هذا السؤال والرواية عن الإمام عليه السلام وبالتالي تكون الرواية مشكلة بلحاظ الإضمار الموجود فيها. فإن عثمان بن عيسى الرواسي ليس من علية القوم، وليس هو من الإمامية الذي لا إذا أضمار فالإضمار يكون لمعهود بينهم وهو الإمام عليه السلام، فإنه لعل الرواية في أي زمان، في زمان انحرافه وفي زمان انحرافه، بل لعله يروي عن غير الإمام. ولكن هذه المشكلة قد تعالج بأنه يوجد هناك سند آخر للرواية، وهي الرواية لها سندان، السند الآخر سند الكليني وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام. فيوجد هناك سند آخر للرواية، وهي عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. فقد يقال نعمل بالسند الثاني. وهناك بحث عندهم إذا الراوي يروي رواية تارة مباشرة وتارة بالواسطة، فهل يؤخذ بكلا النقلين أو نأخذ بالنقل الذي فيه الواسطة؟ فيه بحث. إذا حريز مثلا نقل رواية مباشرة عن الإمام ورواية بالواسطة عن الإمام، أو زرار نقل رواية مباشرة عن الإمام وبالواسطة، فهل كلاهما رواية سندين عملياهم، أو أنه يقال إذا كان هو عنده طريق مباشر لماذا ينقل بالواسطة؟ حيوش. فلو كان هو عنده طريق مباشر وسمع الرواية من الإمام فلماذا ينقلها بالواسطة؟ وبالتالي لا يحرز النقل المباشر، بل نعمل بالنقل مع الواسطة. ولكن هذا البحث لا يضرنا في البقاء، فإنه على أسوأ التقادير سنأخذ بالرواية التي فيها الواسطة والتي تنفعنا، أنه عثمان بن عيسى عن سماعة عن الإمام الإمام الصادق عليه السلام. فلا ينبغي التوقف في العمل بالرواية من جهة شنو؟ الطريق الآخر. إذن هذه الرواية من حيث السند من جهة الإضمار يمكن علاجها، ويبقى البحث في عثمان بن عيسى الرواسي. أما الدلالة فهي دلالة واضحة. قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال لا تشتري كلام الله، لا تشتري المصحف، ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة، وقل اشتري منك هذا الجلد، هذا الحديد، هذا الورق المقوى، هذه الدفة بكذا وكذا. هنا قالت لا تشتري كلام الله، ما بينت قصدها الخاط أو الورق، ولكن حيث لم يستثنى لم يقل اشتري الورق، مع أنه لو كان الورق هو يجوز شراؤه كان هو أوضح شيء، أوضح من الجلد والحديدة. فعدم بيان أنه قوله اشترى الورق ظاهر أن المراد من كلام الله يعني شنو؟ الورقة التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا كان المناسب أن يستثني شنو سيخنا؟ الورق هو أوضح من الحديدة وأوضح من الورق المقوى. إذا الورق المقوى يستثنى، إذا الورق يستثنى شنو الورق تروح الورق المقوى؟ استثنى الورق نفسه. فالرواية تدل على حرمة الشراء. هي رواية كم؟ الثانية. الرواية الثالثة، وهي رواية جراح المدائني، وهي ضعيفة بجراح المدائني وبالقاسم بن سليمان، يوجد في سندها القاسم بن سليمان. قال لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد. خب هنا الرواية تقول لا تبع الكتاب، وإذا أردت أن تبيع شيئا فبع الورق والأديم يعني الجلد والحديد. هنا قالوا ما معنى الورق؟ ما هو الفرق بين الورق والكتاب؟ الكتاب هو الورق. فقالوا المراد بحسب الظاهر أنه المراد من الورق الورق الخالي، يعني كانوا هم قبل الأول يكتبون القرآن، فإذا كان الورق خالي فليشتري الورق الورق الخالي والأديم والحديد. وأما الكتاب لا تشتري الكتاب، يعني بعد صيرورة الورق فيه كتابة يسمى كتاب القرآن، وإلا الكتاب هي أوراق أيضا. الكتاب هو عبارة عن الأوراق التي كتب فيها الكتاب، كتب فيها القرآن صح التعبير. فالمراد من الورق الورق الخالص، حيث ستوجد أيضا روايات تدل على جواز شراء الورق الخالص. فيقول إذا تريد تشتري اشتري الورقة الخالصة، اشتري الأوراق الخالية والأديم والورق المقوى. وأما الكتاب أي الورق بعد كتابة الكتاب فيه فيسمى كتاب، لا تشتره. إذن تدل على جواز بيع الورق، ولكن حسب الظاهر قالوا لا تحمل على الورق بمعنى الورق الذي فيه القرآن حتى تكون معارضة إلى رواية سماعة وتحمل على الكراهة، بل المراد من الورق الورق غير المكتوب فيه، أي غير المنقوش بالقرآن. خب، قال ورواية عبد الرحمن، إلا ما يقبل هالكلام يصير معارضة، الذي لا يقبل يقول لا الورق يعني الورق الذي فيه الكتابة، فعندما يقول لا تبع الكتاب قصد كتابة الكتاب الخط، والورق الورق الذي فيه الكتابة، فالمنهي عنه بيع الخط، فتحصل المعارضة بين هالرواية ورواية سماعة ورواية مضمرة عثمان بن عيسى، وبعد التعارض قد يقال تحمل على الكراهة، تلك تقول لكن حملها على الكراهة بعيد، قال ويكون عليك حراما وعلى من باعه حرام بالمادة، فإذا ما تقبل الورق ما نشرحه صار تعارض بين الروايتين، فلا بد من البحث عن المرج ورجحات. إن واضح إن شاء الله. قال ورواية عبد الرحمن بن سيابة، الرواية ضعيفة بعبد الرحمن بن سيابة، وفيها عبد الله بن محمد أيضا في السند، فيها عبد الله بن محمد. قال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورقة وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. المراد أن المصاحف لن تشترى، يعني لن مو إخبار، مو في مقام الإخبار، وإلا يلزم الكذب، إنما في مقام الإنشاء، أي أنه لا يصح شراؤها بحيث يترتب عليه النقل، يعني لا تشترى شراء شرعيا، مو لا تشترى شراء عرفيا، ومعنى لن تشترى شراء شرعيا يعني لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية. نعم لا تنتقل، نعم لا تنتقل، إخبار أريد منه الإنشاء. يقولون هذه ذكروا في بحث الجملة الخبرية التي أراد منها الطلب، إما أنها إخبار والمراد الجد النهائي هو شنه الإنشاء، أو جملة خبرية استعملت وأريد منها الإنشاء على التحليل الذي ذكروا في يعيد وأعاد، إما عبارة عن الإخبار، الإخبار عن عدم وقوع الشراء الشرعي، معدم إخبار إخبار عن عدم الشراء العرفي، وإما أنه العرف يرى منها الطلاب لن تشتري لا تشتريها، حسب ما ذكروا في بحث الجملة، فلي الاسمي الجملة الاسمية التي أو الفعلية الخبرية أو الجملة الخبرية التي يراد منها الطلاب. قال إن المصاحف لن تشترى فقل إنما أشتري منك الورق، الكلام نفسه، وش معنى الورق؟ الورق هو هل هو بمعنى الورق المكتوب؟ إذن ما معنى المصاحف لن تشترى؟ والمعنى المصاحف عرفا هي الأوراق التي فيها الكتابة، فقالوا المراد من الورق عن الورق الخالي، وما فيه من الأديم، ما معنى الأديم؟ الأديم يعني الجلد، فلو فرض أن الورقة كانت هي عبارة عن مجلدة فهل يجوز لك شراء الأديم أو لا؟ يقولون الأديم تارة يوضع على الورق المقوى، تارة حتى الأوراق كل ورقة يغلفوها حتى تتقوى، فتارة نبحث عن الأديم اللي على كل المصحف، واضح؟ وتارة نتكلم عن الأديم الذي في الورقة، الورقة أيضا تغلف للاهتمام أكثر. قال تشتري الورقة وما فيه، إما ما فيه ما في الورق من الأديم أو ما في المصحف من الأديم، يا إن شاء الله، وما فيه إما ما في المصحف من الأديم، المراد منه إذن الجلد الورق المقوى، أو وما في الورق من الأديم. والحلية، حلية يعني شو الحلية؟ عبارة عن التزيينات إذا في ذهب في كذا. وما فيه من عمل يدك، عمل يدك يعني شنو؟ يعني صناعة الغلاف، التطريفات، هذه كلها عبارة عن عمل اليد، مو عن يعني النقش. قال بكذا وكذا وكذا. والظاهر وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، وإنما وأنها أجل من ذلك. ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار كتاب الله، التعظيم أجل من أن ينتقل، وكلام الله الدال على التعظيم. وكيف كان؟ فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرف. تقول السيرة أيضا قائمة، سيرة المتشرعة خصوصا وما نقل عن الصحابة والمسلمين في أوائل الإسلام تدل بوضوح على أنه البيع حرام، لكن كل الروايات ضعيفة الأسناد اللي مرت علينا، ما عدا رواية عثمان بن عيسى الرواسي إذا حلينا وإذا قلنا بوثاقته، وإلا كل الروايات ضعيفة الأسناد. لكن يقول روايات كثيرة، ليست رواية أو روايتين، روايات كثيرة ضم بعضها إلى بعض يوجب الوثوق بالمضمون بالصدور، ولهذا عبر الشيخ عنها بأنها مستفيضة. حتى عمل بها من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس، ولهذا قال فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت، حتى مثل عمل من عرفت قصد منه فقهاء والصحابة، مثل الصحابة عمل من عرفت يعني يكون مدخل النهاية والسرائر والتذكرة والدروس، حتى مثل الحلي ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد عمل بهذه الروايات. وربما يتوهم، هذا كله في إثبات المقتضي الكلام في رفع المانع، توجد بعض الروايات التي قيل أنها معارضة لأي طائفة؟ طائفة الأولى. الرواية الأولى رواية أبي بصير وهي تامة السند، إذن الرواية المعارضة الأولى رواية أبي بصير وهي تامة السند بحسب المراجعة فليلاحظ. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها. يقول الرواية، مفاد الرواية أن المسلمين في أول البعثة أول ما نزل القرآن كانوا يستنسخون القرآن في المسجد، وكانوا يجعلون الأوراق، كل شخص يجيب أوراق يخلي في طرف مثل خزانة يخلي في طرف في المسجد، فبعد ذلك يقرأ القرآن ويستنسخونه ويكتبونه، هذا في أول البعثة. بعد ذلك قام المسلمون ويشترون القرآن، ما يجي كل واحد بالأوراق والحديد والورق يجون المسجد يكتبون، هذا في البداية. بعد ذلك قاموا يستنسخون القرآن، وواحد يجي شغلته يستنسخ يكتب القرآن يبيعه، وكانوا يشترون القرآن تقول الرواية، فتدل على المفروغية عن جواز الشراء، وأن هذا كان معهود عند المسلمين. ولهذا قال إنما كان يوضع المصحف، المصحف القرآن وين يوضعونه؟ عند القامة يعني الجدار، بل الجدار قدر قامة، والمنبر، هذا المنبر يحطون في، كان في جدار
قدر قام يسمون القامة يعني جدار، جدار مسجد النبي صلى الله عليه كان بمقدار شنو؟ بمقدار قامة. ولهذا ورد في مسألة فلإذا كانوا يعرفون أنه صلاة الظهر إذا صار الظل مثل القامة، مثل قامة جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كان يوضع عند القامة يعني من جهة القبلة والمنبر، وقال وكان بين الحائط والمنبر، بين الحائط والمنبر مسافة، يا شيخنا بين الحائط والمنبر مسافة، يحطون في تنو الأوراق، واضح كل واحد من المسلمين يحط الأوراق، وكان بين الحائط والمنبر مسافة، كم قدر المسافة؟ قدر ممر شاة تمر فيه الشاة أو رجل وهو منحرف. فكان الرجال يعني كان المسلمون يضعون بلي في هذا المسافة شنو يضعون؟ فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب الصورة، السورة المصحف موجود، كان يفتحون المصحف ويستنسخونه يعني فيكتب السورة كذلك كذلك كانوا. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. قلت فما ترى في ذلك؟ يشترون المصحف، هم فعلوا لكن فعلهم ليس بحج علينا. أنتم يا أيها الإمام، أيها الإمام الصادق، هل نشتري أو ما نشتري؟ قال أشتري أحب إلي من أن أبيعه. يعني الشراء شنو؟ جائز، وهو أفضل من البيع. أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. قد يكون البيع فيها نوع من الحزازة، إنك قاعد تستغني عن الكتاب كما قلنا، لكن الشراء يجوز. ومثله رواية روح بن عبد الرحيم، وهذه الرواية كما عبر عنها الشيخ التبريزي بأنها موثقة ولا مشكلة في الرواية بحسب المراجعة من حيث السند. وروح ابن عبد الرحيم وإن كان اسم غير معروف عندنا ولكنه ثقة، واضح. قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ أنا أعطي على الكتابة، هذه سنسخ الكتاب قرآن على العمل. قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. يعني كانوا يشترون الكتاب، هو ده اختراع، قال أنا ما بشتري، أنا استأجره على العمل. قال لا يصير، لكن هكذا كانوا يفعلون، كانوا يشترون الكتاب. فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا، سيرة متشرعية حسب الظاهر. وثانيا المعصوم ما نقل وقال أن كلام فعلهم خطأ، مما يعني أنه هذا الفعل أيضا مقبول عند الإمام، غايته أن الشراء أفضل من البيع. وقوله أشتري أحب إلي من أبيعه، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخر غيرها، فيجوز تملك الكتاب. يقول إلى جازة الأجراء، جازة تمليك العمل، العمل هي شنو؟ الكتاب، الكتاب. فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزاء الكتابة عند بيع المجموع المركب منها، يعني من الخط ومن القرطاس وغيرهما كالجلد والأديم والوراق، واضح إن شاء الله، والحديدة. فإذا جازت الإجارة وهو أنه يملكني هذا العمل وهذا الخط وهذا النقش، فجازت المعاوضة. يأتي إن شاء الله مناقشة ذلك في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.